يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر هذا اللقاء عبر الهاتف، الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا لنا ولإخواننا جميعا. وفي مثل هذه الأيام، وفي خضم هذه الفتن المتتالية التي تعصف بهذه الدعوة مع الأسف الشديد، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا شك أن أشدها وأخطرها على المرء المسلم هي الفتن التي تصيب دين المرء، لأنها تؤثر في أغلى ما يملكه الإنسان. فنحن أغلى ما نملك هو هذا الدين الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به، والذي هدانا إليه، خاصة وقد أكرمنا بهذا المنهج السوي وهذا الطريق الذي يكفيه فضلا وقدرا أنه طريق سلف هذه الأمة الكرام البررة. والانتساب إلى هذا الطريق ليس مجرد انتساب، وهي ليست تسمية يتسمى بها الإنسان. الانتساب حقا وحقيقة أن يكون المرء على الأصول القويمة التي تركها سلف هذه الأمة، لا ينحرف عنها قدر أنملة، ولا يضيع شيئا منها البتة، خاصة ما تعلق بعقيدته التي هي الحق المبين الذي أرسل به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه حقيقة ينبغي لنا جميعا أن نعيها وأن نسعى لتحقيقها، وهذا بالتمسك بهذه الأصول. ولا يتأتى هذا إلا بمعرفتها، ومعرفتها هي من معرفة الحق الذي تعبدنا الله جل وعلا به. في هذه الليلة التي أسأل الله جل في علاه أن يجعلها ليلة مباركة، اخترت كلاما نفيسا طيبا مؤصلا لإمام من أئمة هذه الأمة وعالم من كبار علمائها، هو العلامة عبد الرحمن المعلم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، حيث ذكر أصلا افتتح به كتابه العظيم القائد إلى تصحيح العقائد، وهذا من الكتب النفيسة التي أنصح إخواني وأبنائي من طلبة العلم أن يجتمعوا عليه وأن يتدارسوا وأن يتذاكروا فصوله الماسعة النافعة التي لا يستغني عنها أي طالب علم. ولما أهمل الكثير من إخواننا مثل هذه الكتب النافعة، وأهملوا بالتالي أصحابها واستبدلوهم بغيرهم، أصبح من يخلط في العلم ويتخبط في المسائل يوصف بالعلامة، وهذه رزية كبيرة ومصيبة عظيمة ابتليت بها الأمة. وكأني بهذا الحال هو الحال الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا لم يبقي أو يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا أنفسهم، وهذا لانحرافهم عن الحق، لأن الجهل داء عضال سبب مصائب عظام أشدها وأخطرها الانحراف عن جادة الصواب والميل عن الحق. والحق بعث به خيرة خلق الله جل وعلا، بعث الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله ليبينوه للناس، بل إن الله جل وعلا أنزلهم بالحق. ولهذا قلت يجزر بنا أن نربط إخواننا وأبناءنا بأمثال هؤلاء، بالسلف أولا ثم بأمثال هؤلاء الأئمة الذين ساروا على نهجهم وبينوا أصولهم ونشروها بين الناس. يقول في قلت والشيخ المعلم غني عن التعريف وعلامة اليمن في زمانه. وإذا قلنا علامة علامة بحق، العلامة شهد له بها، يعني هذه الصفة شهد له بها من كان على شاكلته أو منواله، شهد له بها الشيخ ابن إبراهيم عليه رحمة الله جل وعلا، والشيخ أحمد شاكر، والشيخ الألباني، وآخرهم الشيخ بكر أبو زيد، وغيرهم كثير. فالرجل عالم بحق، جمع علما غزيرا يدل عليه هذه المؤلفات النفيسة التي تركها من بعده، كهذا الكتاب وككتاب التنكيل في الرد على أباطيل الكوثري وغيرها، والأنوار الكاشفة وغيرها من هذه الكتب النافعة. إذن قلت يقول في الفصل الأول من كتابه هذا إن مدار كمال المخلوق على حب الحق وكراهية الباطل. فخلق الله تعالى الناس مفطورين على ذلك، وقدر لهم ما يؤكد تلك الفطرة وما يدعوهم إلى خلافها، ليكون عليهم في اختيار الكمال وهو مقتضى الفطرة مشقة وتعب وعناء، ولهم في خلاف ذلك شهوة وهوى. فمن اختار، قال عليه رحمة الله، فمن اختار منهم مقتضى الفطرة وصبر على ما فيه من المشقة والعناء، وعما في خلافه من الراحة العاجلة واللذة استحق أن يحمد، فاستحق الكمال فناله. ومن أفطر الشهوة واتبع الهوى استحق الذم فسقط. هذا الكلام النفيس الذي يقوي في قلوبنا الحرص على معرفة الحق والتمسك به أولا قبل كل شيء. والحق ما وافق النصوص، ما وافق كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي لنا بحال من الأحوال أن نقدم غير هذا عليه أبدا، من كلام البشر كائنا من كانوا، كما يفعله أرباب المذاهب، سواء كانت مذاهب عقدية أو مذاهب فقهية أو مذاهب سلوكية أو مذاهب منهجية كما هو الحال في عصرنا هذا. وهذا أمر واقع لا ينكره إلا مكابر. المذاهب العقدية أتت بأصول مخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة، فقدمت العقل على النقل، وبنت مذهبها على أصول فاسدة وقواعد منحرفة، منها تلك القاعدة الخبيثة التي يدعون فيها أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم، وهذه مقولة ظاهرها فيها الرحمة ولكن حقيقتها عذاب، حقيقتها رد لما كان عليه السلف وانتقاص لمذهبهم أنه أسلم فحسب، أما من أراد العلم وأراد الحكمة فعليه بمذهب الخلف الذي فيه الخلط والخبط والمخالفة للنصوص الشرعية الواردة في أعظم الأمور، واردة في أمر العقيدة، بل واردة في أمر توحيد الله جل وعلا، بل واردة فيما يتعلق بأسمائه وصفاته. يردون الصفات الثابتة للكتاب والسنة بآرائهم وعقولهم الفاسدة، ويتصرفون فيها بأهوائهم بأصول وضعوها، زعموا أن الحق لا يخرج عنها وهي الباطل بعينه، إذ كيف يكون الحق في مخالفة ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فينفون فيثبتون من صفات الله جل وعلا ما شاءوا مما وافق أصولهم الفاسدة، وينفون الصفات التي دل عليها الكتاب والسنة ويردونها. الله جل وعلا يقول في محكم تنزيله: الرحمن على العرش استوى، وهم يقولون لم يستوي حقيقة ولا ينبغي له أن يستوي، بل استوى هنا بمعنى العلو وبمعنى القار. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبينها صريحة واضحة نقية حين يسأل الجارية أين الله، فتجيبه الموحدة التي بقيت على فطرتها على التوحيد، قالت في السماء، فيقول لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. أين الله؟ في السماء. من أنا؟ رسول الله. عرفت الأصلين العظيمين، فدل هذا على إيمانها، بل حكم بإيمانها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ونبتت فينا نافتة دخيلة تخالف أصولنا وتدعي أنها حامية الأصول السلفية، وأنها الوصية على الثلاثية فيخبط ويخلط رأسهم وزعيمهم في صفات الله وأسمائه. الذات اسم من أسماء الله. ليس هذا فحسب، يقول مما أجمع عليه السلف، بل يقول من أسماء الله أسماء دليلها إجماع السلف، ويذكر الذات. وقد اختلط عليه إجماعهم في إثبات الذات لله عز وجل، فجعلها اسما من أسمائه، ثم أراد أن يتنصل عن هذا وقال أنا قلت صفة وليست اسم. يا سبحان الله العظيم. وكأن الدكتور وأعيذ بالله أخي عبد القادر من هذا الوصف الشنيع، أصحابها يأبون التراجع عن الخطأ الذي ظهر، الخطأ الواضح الجلي الذي لا يحتاج إلى تأويل ولا مراوغة ولا لشيء مما يفعله هؤلاء. ذكرنا بقصة النقاط التي ادعاها الدكتور الأول، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله جل في علاه أن يبتلينا بما ابتلى به هؤلاء. يأنفون من أن يرجعوا عن خطئهم ويتوبوا إلى ربهم تبارك وتعالى. وهذا رجوع إلى الحق، لأن الإنسان إذا وقف على خطأ من أخطائه، وفي مثل هذه الحالة نقول لهذا الرجل أنت بين رجلين، إما أنك اعترفت وأقررت بخطائك وأنت تكابر عن الرجوع عنه، أو أنك ما زلت تعتقد أنه ليس كذلك، يعني أن هذا حق وصواب. وهذا أشد وأعظم، وهذه من مصائب هذا الزمان. ما الذي يمنعك عن الرجوع؟ يخاف ويظن أن رجوعه يستلزم نزول قدره ومنزلته، وظن الأتعاب الذين حوله أن الرجل يخطئ وأن علمه قليل، لأن هذا الذي يعتقدونه، أن الذي يخطئ حتى لو تراجع وصوب فإنه قليل العلم، فإنه قليل العلم. ونحن نرى أئمة أعلام وعلماء أجلاء، سمعناهم مرات وكرات يعترفون بأخطائهم، بل ويقول بعضهم هذه كتبي وأشرطتي، كما أعلنها الشيخ ربيع مدوية، هذه كتبي وأشرطتي فراجعوها، فإن وجدتم خطأ فيها دلوني عليه. بل قال في مقام آخر الذي يتبعني في خطأ من أخطائي لعنة الله عليه، يتبرأ ممن يتبعه على خطأه. هذا يدل على اعترافه بخطأه. مهما كان الإنسان فإنه معرض، لأن العصمة ما كتبها الله جل وعلا إلا للمعصومين، ما كتبها إلا لأنبيائه ورسله، كما قال عليه الصلاة والسلام: والمعصوم من عصم الله. وشيء مؤسف أحيانا تجد بعض طلبة العلم المرموقين عند أتباعهم، ولكنهم في مثل هذه الأصول تزل أقدامهم. جاءني مرة أحدهم، وهو ناصح على كل حال وأحسبه كذلك، ولكن فاجأني بنصيحته. قال: والله يا شيخ، يعني أنت تكثر من أن تقول وتستدل بالحديث والمعصوم من عصم الله في أثناء ذكرك للشيخ ربيع أو لغيره. قلت: وين الإشكال وأين الخطأ في هذا؟ قال لي: الشباب لا يفهمون، وربما يتبادر إلى أذهان بعضهم أنك تنتقص الشيخ وتحط من قدره. أعوذ بالله، أعوذ بالله، قلت له: أن أنتقص من قدر شيخنا الكبير ووالدنا رحمة الله تبارك وتعالى بمثل هذا الكلام، وأنا أعتقد يقينا أن الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا من صميم دعوته، وهذا سمعناه منه مرات ومرات. نسأل الله أن يجزيه عنا وعن المسلمين جميعا خير الجزاء، وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جنته، وأن يلحقه بالصالحين والأنبياء والمرسلين رحمة الله عليه. أنت مثلك يقول مثل هذا الكلام: المعصوم من عصم الله، تحسبه خطأ من أخطائي. أسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ورغم ذلك ولم يقتنع بكلامي وبقي مصرا على رأيه، يقول: رغم ذلك يا شيخ لك ما لا تكثر من ذكري. قلت: يا رجل، أنت ترى مثلي أن الخلل عند هؤلاء في هذا وفي تلك الفترة كان التقديس على في ذروته، تقديس المقدس الأول، كيف لا نتكلم في هذا الموضوع؟ الناس تعتقد أن هذا هو الحق. يقول لك: ولكن الشيخ يمنعهم عن قبوله وعن التزامه ما يعرفونه من موقف الشيخ. أليست هذه مصيبة؟ مصيبة منهجية وكارثة علمية وجب التنبيه عليها، ووجب التحذير منها ومن شرها وخطرها على أبنائنا وشبابنا. إن لم نفعل هذا كنا خاشين له، ونحن ندعي أننا ندعو إلى الله وإلى دينه. إلى أي دين ندعو؟ إن لم ندعو لمثل هذا الدين نغش غيرنا ونغش إخواننا؟ يستقيم هذا؟ أبدا. نحن ننصح ونبين الحق للناس، الحق الذي جاء به الكتاب والسنة، لا بد أن تكون ملتزما به، ولا بد أن يكون موقفك يدل على هذا الالتزام من مقتضى معرفتك والتزامك للحق، أن تكون مع أهله، أن تكون مناصرا لأهله، وأن تكون متبرئا من غيرهم من أهل الباطل ما فائدة هذا الالتزام إذا كان أعرض؟ يقول أنا مع الحق، ولكن هذا الطرف وهو المبطل لا أقول فيه شيئا، كما يقول بعضهم، كما يقول ذاك المتعالف الذي عندكم كلهم واحد، هذه مقولة تخالف مقولته. هو قال كلهم لهم أخطاء، أبقى غير هو المعصوم ما شاء الله عليه. واحد وطرف آخر أو دعوة ضالة أخرى تقول كلهم مشايخ، كلهم مشايخ. أحدهم هذه الأيام كان بلغني عنه موقف سيء، وأنا كنت أكن له احتراما وتقديرا، على كل حال ما زلت كذلك. يعني كأنه سقط من عيني لأجل ذلك، فتأسفت لذلك وبلغت له هذا الأسف. فلما كلمه الأخ قال ما أنا أعتقد أنهم كلهم مشايخ. كيف كلهم مشايخ؟ يعني أنا تسويني مع هذا المجرم هذا، كلهم مشايخ، هذا اللي أطعن في المشايخ جميعا، مشايخ البلد، وظلم طلبة العلم ممن خالفه، ممن خالفه منهم أخي الكريم عبد القادر، وقال فيهم كلام لسنا بصدد ذكره، وقد قرأتموه وسمعتم، وما زال ولا يزال مصرا على ذلك. وتكلم في بعض المشايخ وخلط ودلس في المسائل العلمية والأصول المنهجية، وأراد أن يفرض على السلفيين الأخ عن المجاهيل، وجاء وقدم لهم أهل البدع والضلال من أهل الرقص والتصوف في قنواته حتى ينالوا الإجازات. لا بارك في مثل هذه الإجازات التي حقيقتها التباهي بين الأقران، كما نعلم هذا من حال أغلبهم، أقول أغلبهم. ولنا فيما ذكره علماؤنا وأئمتنا يعني غني عن مثل هذا المنهج الذي يسلكه هؤلاء ممن يستكثرون من مثل هذه الإجازات ولو على حساب منهجك. أنت تقدم هذا لإخوانك وأبنائك، هل هذا يدل على نصحك وعلى أمانتك، أم أنه يدل على خلاف ذلك، أنك غاش لإخوانك ولست ناصحا أبدا؟ لأن هذا ليس من صنيع الناصحين. حتى أن أحد إخواننا سأل إمام من الأئمة عندهم وهو ممن يناصر هذا الرجل ويدعو بدعوته وينتقل هنا وهناك لينشر بين الشباب أن الأزهر رأس التبييع، وأن الشيخ الفلاني كذا، وأن الشيخ الفلاني كذا، يعني يهرفون بكلامه السامج نسأل الله العفو والعافية. قالوا يعني أنكر عليه هذه المسألة، قالوا أنا أسألك سؤال، قالوا تترضى أن تأتي بواحد من المتصوفة لتقدمه في مسجدك يقول كلمة، يقول كلمة؟ فر بهذا، وكيف يكون موقفك بين إخوانك؟ إن فعلت ذلك، قالوا في الحقيقة هذا فرق بين هذا وذاك. فقال له الأخ ما الفرق بين الواقع والمواقع؟ أنت قدمته للسلفيين كما أنكم تستمعون لكلامي ولكلمتي هذه عبر الهاتف، قد يكون هذا عبر قناة من القنوات الطيبة عادي جدا، وهذا من فضل الله علينا في هذا الزمان. وش يجاوب هذا الإمام ويدعي أنه طالب علم؟ قال والله هذه حتى أسأل عنها الشيخ صوفية، حتى يسأل عنها الشيخ لا يدري إن كان هذا جائز أم لا، أو أن الأمر واحد أم لا. الفرق بين الواقع والمواقع، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الشاهد أن أصحاب الحق يتميزون بمثل هذه الأصول، ونقول لهؤلاء جميعا لقد جانبتم الصواب وخالفتم أصول منهجكم الذي تدعون أنكم تنتمون إليه، بل تدعون أنكم من دعاته، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أنت من دعاة السلفية وتهمل أصل الولاء والبراء الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام توثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله لا تظهر قيمته ومنزلته إلا إذا أبغضنا كذلك في الله، أحببنا أولياءه وأبغضنا أعداءه، ناصرنا منهج الحق وفضحنا منهج الباطل تحذيرا منه وبيانا لشره وبطلانه. وهذه فائدة الردود النيرة التي سار عليها سلف هذه الأمة، منها ما سمعته من مصنفات الشيخ المعدد رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابيه العظيمين، التنكيل ردا على أباطيل الكوثري والأنوار الكاشفة ردا على صاحب أضواء السنة رحمة الله تبارك وتعالى عليه، يعني على المعلم في هذين الكتابين العظيمين، جلى فيهما منهج سلف هذه الأمة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هذا لنعلم أن القضية ليست في مجرد ادعاء والتزام وتسمية، العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق أن تكون على هذه الأصول معرفة والتزاما ودعوة. ولهذا قال عليه رحمة الله في هذه المقولة الطيبة أن مدار كمال المخلوق على حب الحق وكراهية الباطل، لا بد من هذا. وكراهية الباطل، بل لذلك الله جل وعلا قال خلق الناس مفطورين على ما يؤكد تلك الفطرة. هذه الفطرة، لأن التوحيد هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والتوحيد هو الحق. قال تلك الفطرة وما يدعوهم إلى خلافها، كذلك بين لنا ربنا تبارك وتعالى وكذا نبيه عليه الصلاة والسلام ما يخالف الحق، ما يخالف الحق. هذا ليحيى من حيا على بينة، يهلك من هلك على بينة. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وذكر مسألة أخرى متعلقة بهذا، في أن الحق دائما وأبدا، أصحابه قد يتعرضون للمشقة والتعب، إما يعني في التزامها، إما في معرفته أولا، وهذا يجرنا إلى معرفة ما يعانيه طلبة العلم في تحصيلهم له، من الرحلة في طلبه ومن التعب والمشقة. ولو رجعتم إلى تراجم أئمتنا وعلمائنا لوجدتم في ذلك آثارا طيبة، فيها عبرة بليغة لجميع طلبة العلم. الآن طلبة العلم عندنا كل شيء مهيئ لهم، وفيه راحة ودعاء، يجلسون في طاعات الدراسة المكيفة والمساجد المفروشة وما إلى ذلك، ويسافرون وينتقلون في المراكب الهنية، ولكن مع الأسف تجد الهمم ضعيفة قاصرة في هذا الباب. ومما ذكر في ترجمة الشيخ المعلم أولا أنه حفظ القرآن في سن مبكرة، ثم خرج في طلب العلم في سن مبكرة في بلده، أولا في اليمن، انتقل بين مدنها ينهل من مجالس علمائها، ثم خرج إلى جيزان بالجزيرة العربية في السعودية الآن، ومنها انتقل حتى إلى بلاد الهند. هذا كله في طلب هذا العلم وتحصيله بشغفهم لذلك. ومما يذكره العلماء ممن عايش المعلم أنه لا يفتر عن الطلب أبدا، حتى أنه لما توفي على سريره والكتاب على صدره، سقط الكتاب. وكما قال عنه بهجة البيطار: كلما دخلت مكتبة الحرم، لأنه استقر به المقام في مكة لسنوات، بل ومات في مكة، كلما وجدته في مكتبة الحرم منكبا على مطالعة الكتب والاستفادة منها. الرجل هذا كان آية، حتى لقبه بعضهم، لقبه الإدريسي بابن تيمية بشيخ الإسلام، ابن تيمية هذا الزمان، وهو كذلك شيخ الإسلام حقا وحقيقة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني من عرف أمثال هؤلاء لا يمكنه أن يصف يعني من البون بينه وبينهم شاسع جدا بنفس الألقاب. في جهة واحد يدوب يعني طالب علم يصفه بالعلامة، بالعلامة، من هذا العلامة؟ عرفت أنت معنى العلامة حتى تصف مثل هذا بالعلامة؟ وقس على ذلك من تلك الألقاب التضخيم والتفخيم التي سمعناها، يعني صدعوا رؤوسنا بها. يا عباد الله اربعوا على أنفسكم واعرفوا قدر من حولكم. هذا إذا قيل فيه العلامة، علامة بحق، علامة بحق. أما غيره يا أصحاب القنوات المجهولة النسب، اتقوا الله في أنفسكم. وكان بعض القنوات أنا بعثت لهم نصيحة بنت شرطة على قضية العلامة وكذا. من الغد نشروا في نفس هذه القناة يعني بالتأكيد عليها حموها العلامة فلان من فلان، وانتم تعرفوا هذا العلامة المزعوم صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه رحمة الله: ولهم في خلاف ذلك شهوة وهوى، يعني الذي يخالف الحق يخالفه لهوى في نفسه، ولأن الهوى يضل الناس عن سبيل الله جل وعلا، يضلهم عن الحق المبين الذي جاء به النبي الكريم. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعرفون الحق ويلتزمونه، ويعرفون الباطل ويجتنبونه. وندعو بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بالاستقامة على الحق المبين والثبات عليه حتى نلقاه جل وعلا، وأن يجمع بين قلوبنا عليه، أن يجمع بين قلوبنا عليه. وهذا مهم جدا، لا ترتبطوا ببعضكم بعض إخواني، لا ترتبطوا بغير نصوص الكتاب والسنة، عظموهم. وإذا عظموهم وقدسوهم واعرفوا لغيرهم قدرهم، وأنزلوا الناس منازلهم، لأن الذي ضل من إخواننا إنما ضلاله بسبب تضييع هذه الأصول. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. آمين وإياك أخي الكريم.
الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمة والدين حتى نسل.
آمين.
تسمح ببعض الأسئلة
إذا ما شيء كثير؟ تفضلوا. تفضل شيخ.
السؤال الأول يا شيخ يقول: هل من تفصيل حول تبديل العملة من حيث السفر هذا؟
ما ليش عارف التفصيل يعني هذا الصرف هذا الأصل فيه أن يكون يدا بيد بالنسبة للعمولات المتغايرة المختلفة. ومما اتفق عليه علماء هذا الزمان وهذا من قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة أن العمولات النقدية كل عملة تعامل معاملة النقدين، يعني كل عملة نقد بذاتها، فكما أن العمولات ذات الأثمان اللي هي الأصناف الربوية ذوات الأثمان الذهب والفضة، في هذا الزمان ذوات الأثمان هي هذه العملات النقدية كلها، وكل عملة تكون قائمة بذاتها، فالدينار قائم بذاته وهو عملة والريال كذلك، فإن اختلفت هذه العمولات شرط صرفها التقابض وفحسب، بخلاف لو كان من نفس العملة ريال بريال ودينار بدينار، الشرط فيه أن يكون التقابض والتماثل. هذه التحويلة ولا يسموها المنحة، منحة سياحية، أنت تدفع دينار وتعطى عند خروجك عملة أخرى، ولكن بواسطة عملية. هذه العملية أنك تستلم وصل، وهذا الوصل عند الفقهاء بمثابة الشيك القابل للدفع، يعني أصبح كأنه عملة كذلك، لأن كلها ورقية. ومن قال بعدم جواز هذه العملية قال لأن شرط التقابض غير موجود، وهذا نعتقد أنه خطأ، بل إن شرط التقابض حاصل. ونحن قديما كنا سألنا الشيخ بكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه على هذا العملية، لأن الحج كان بهذه الطريقة وما زال إلى الآن، الحجاج إذا دفعوا مصاريف الحج يدفعون مبلغ التحويل، يدفعونه في البنك عند دفع الملف، ويعطونهم وصل، وهذا الوصل يستلمون به الريالات في المطار، إما هنا أو هناك. في فترة من الفترات كان يسلم هنا في مطاراتنا، ثم أصبح يسلم هناك بذاك الوصل، يعني مثلا بمثل. فنعتقد أن هذا لا غبار عليه، والله أعلم. وفي جبار
سؤال آخر يا شيخ يقول: ما هو الدواء الكافي والشافي لمحاربة منهج التمييع ومنهج الحدادية والسرورية؟
بالتمسك بالمنهج الحق. أولا لابد أن تتعرف على هذه المناهج المنحرفة. التمييع الذي كنا وما زلنا نحاربه اتهمنا به ونسبنا إليه والتمييع معناه من لفظه يعني أن تميع دعوتك. ومما أنكرناه على الحلبي غفر الله لنا وله في أيامه هذا المنهج الذي انتهجه وسمى به منتدى كل السلفيين، يعني كلهم سلفيون، السرور سلفي والتكفير سلفي وهكذا. هذا خطأ، لا بد للسلفي أن يتميز بدعوته ويتميز بمنهجه. لا بد أن تتعلموا إخواني، رسالة الشيخ برجس رسالة طيبة في هذا الموضوع، أصول الدعوة السلفية رسالة نافعة، أنصحوا بمدارستها والاستفادة منها. وهذا تعرف كذلك الحراب المنحرفين على كل الشاعر، عرفت الشر ذلك الشر ولكن لتوقيه، قال ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. تعرف العراق هؤلاء فيما يكمن حتى لا تكون مجرد مقلد فقط، على علم، منهج منهجك على علم، وتسلك سبيلك على دراية. الله أعلم.
الله
وفيكم بارك وجزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وسلم. هذا ما حضر.
نعم. كلمة ولو وزيزة جدا، يعني على ترفع بها هممنا في طلب العلم، لأننا رأينا عزوف كثير من الشباب وكثير من يعني الأخوة عن طلب العلم وعن حضور الدروس. يعني هذه الكلمة تشحن بهمم.
والله يا إخواني، والله يا إخواني، هذا مما نشتكي منه جميعا، مما نشتكي منه جميعا، يعني عندنا أولا في أنفسنا وفي إخواننا وأبنائنا، يعني هذا الأمر نشتكي منه الجميع. وفي الحقيقة نحن حتى تعلو وهممنا في مثل هذا الأمر العظيم أن نعتقد الاعتقاد الجاد أن طلب علم عبادة من أشرف وأحب عباداتي إلى الله تبارك وتعالى، وأن العلم شأنه عظيم في كل شيء، شأنه عظيم في طلبه، شأنه عظيم في الإنفاق فيه، شأنه عظيم في الصبر عليه، شأنه عظيم في نشره ونقله إلى الغير. خيركم، قال عليه الصلاة والسلام، من تعلم القرآن وعلمه. لابد في هذا الباب حتى نعلو الهمة أن نقف على هذه الحقيقة وأن نعتقدها العقاب الجازم، وفي مقابل هذا نقع على حقيقة هذه الدنيا الزائلة الزائفة التي ربما الناس يشتغلون عن العلم بسببها. والله لا تساوي شيء، يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فبمثل هذه وأمر ثالث أن تختار من تصاحب، أن تصاحب الأخيار من أصحاب الإمام العالية في هذا الباب، لأنهم يعينونك في إذا صاحبت غيرهم من أصحاب الدعاء وبطالة، فإنك تصبح مثلهم، لأن الصاحب ساحب. الأول يحثك ويرغبك في مثل هذا الخير ويؤازرك عليه، والثاني يزهدك فيه، يقولك ما عليش مازال تقرأ ومازال وتحضر ومازال وهكذا دلو دوالي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشحب هممنا وأن يقوي عزيمتنا في هذا الباب، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص فيما نتعلم وفيما نعمل، كما نسأله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا وخاتمة إخواننا جميعا. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.